من 11 القواعد 1 مارس 2014.
ومنه العهدة والمواضعة بالنقد قبل مدة سامعة، وبيع غائب على صفة من يبيعه كالحيوان وثمن عروضه البعيدة الغائبة، أيضا إذا باعهما بالصفة، مسائل الفعل مع الإجارة على حراسة لزرع جارة، وشرط تأخير دواب عينت من بعد الشهر لركوب أخرت، كذاك راوي الأرض إن لم يومني ريون كالأندلس والغرب السنين، كذلك الجنات والأرحى وما باع على التمكين من أرضهما، ومقتضى القول بأن المحق بالعقد مثل جزئه فحقق فساد هذه العقود مثل ما لصاحب التوضيح فيه علما، ومقتضى ذلك أيضا أن دخل طرق البراءة الكثيرة السبل بالطوع بالعيب الذي قبل ذكر، وبالبراءة أشار فاعتبر بعض من أصحاب النوازل إلى عدم ذا اللزوم تخرجا على إسقاطنا للشيء قبل أن يجب، ونوعه بالمالكية غلب في ذلك التخريج عندهم نظر، لأن ذا الطعام مخرج ظهر من باب ما أسقط بعد ما وجب وقبل علمه فهو أقوى سبب.
وبعد علمه فهو أقوى سبب.
وبعد الله قلت.
وبعد علمه.
وقبل علمه عندنا.
ها. وقبل علمه.
هذا النص فيه بعد.
كتابه بعد علمه.
النص فيه بعد علمه.
كتابه بعد علمه.
ها. إذن بين اختلاف خلينا نشوف إن الشيخ أيه محصح.
قبل علمه. شو القلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. هذا الحين من بقايا فروع القاعده اللي تكلمنا عنها سابقا، وهي اللاحق للعقود هل هو كالواقع فيها ام لا. ذكر على انه بعد ما ذكر هذه القاعده من بنى عليها خلاف بعض الفروع، ذكر فيها اشياء اخرجوها منها، وانها كان ممكن ان تجرى عليها هذه القاعده، لكنها اتفقوا على انها غير داخله فيها، اللي هي الأشياء اللي تقع بالطوع في هذه المسائل، إن لو أجريناها على قاعدة اللاحق بالعقود هي كالواقع فيها ممكن أن نبطلها، لكنها لم يبطلوها واتفق الفقهاء على عدم إبطال فيها. ومن ذلك يقول الطوع بالعيوب بعد العقد،
الشيخ هذا أخذناها عندي في مسائل الجعل مع الإيجار، هنا وقف
البيت 482
إن قرنا
وقف بعدين قال زاد شوية،
لا لا 478
بس كان عاظن على عجالة وكذا.
إيه
كان على عجالة،
خلي عيد ما يحصلش،
كان على عجالة.
والطوع بالعيوب بعد العقد يقول على أنه من المسائل اللي لا تعتبر من اللاحق للعقود، لا تعتبر أنها مثل الواقع في العقد، لو تطوع بالرضا بالعيب بعدم القيام بالعيب بعد عقد البيع هذا يلزم. أما لو حصل في أثناء العقد لما اشترى منه قال أنا لا أقوم بالعيب إن ظهرت على عيب، هذا لا يلزمه. وكذلك لو اشترط البائع فقال أبيعك هذا الشيء على أن ما ستظهر عليه فيه من عيب لا يلزمني، فهذا لا يلزم. فهنا اختلف الواقع بعد العقد عن الواقع في العقد، والطوع بالعيوب بعد العقد معناها هو الطوع بعدم القيام بالرد بالعيب إن ظهر عليه، هذا إن وقع في العقد لا يقبل، وإن وقع بعد العقد فيلزمه. ولو طردنا القاعدة وجعلنا اللاحقة للعقد كالواقع فيه لأفسدنا العقد، مفهوم؟ أو لقلنا أنه لا يلزمه. هو أصلا شرط البراءة في العيوب، شرط البراءة من العيوب هذا في اختلاف بين الأئمة. المالكية بناء على الآثار عن الصحابة عن عثمان بن عفان وعن عمر أنه لو اشترط عليه البراءة من العيوب أن هذا لا يقبل إلا في عيب الرقيق خصوصا، أن عيب الرقيق لو باعه بعد مدة من بقائه عنده ومعرفته بحاله ثم ذكر له ما يعلم فيه من عيب وشرط عليه أنه إن ظهر فيه عيب لا يعلمه لا يرجع به عليه، هذا عند المالكية يقبل في العيوب خاصة، في الرقيق خاصة، وفي عيب لم يعلمه والحيوان عندهم لا يصح ذلك فيه. عند الشافعي يصح في الحيوان أيضا مثل الرقيق في عيب لا يعلمه، عند الإمام أحمد لا يصح مطلقا لا في الرقيق ولا في غيره، عند الإمام أبو حنيفة وأوسعهم فيها يجوز عنده البراءة من العيوب مطلقة في كل شيء
لا يعلمه
سواء معلوم أو غير معلوم. لكن هنا نتكلم على قواعد المالكية أنه إذن في فرق بين الاشتراط عدم القيام بالعيب في العقد هذا لا يلزم، والتطوع بعدم القيام به بعد العقد لا يلزم. وطوعي في خياره بالنقد كذلك من المسائل اللي يختلف فيها حصولها في صلب العقد وحصولها التطوع بها بعده. لو تطوع بعد العقد في بيع الخيار بالنقد هذا يكون جائز، ولو اشترط عليه في العقد لكان فاسدا، لأنه لو كان شرط في البيع لكان فيه تردد بين السلفية والثمنية، لأنه إذا لم يتم البيع كان سلفا وإذا كان تم البيع كان جزءا من الثمن. أما لو تطوع به بعد النقد يكون جائز، لأنه في حالة التطوع يكون سلف ولا فيه تردد بين السلفية والثمنية، إذا السلف ما هو سلف غير مشترط جائز في البيع، السلف ما هو مشترط جائز في البيع، خلاف السلف أصلا المشترط لا يجوز في البيع، لا يجوز له لكي أنت بيعني على شرطين وسلفك، لكن لو تطوع به يكون جائزا. فلذلك ما جعلوا اللاحق بالعقود هنا كالواقع فيها، فلو تطوع له في بيع الخيار بالنقد بعد العقد جاز. أنا بعت لك شيئا على الخيار، بعت لك مثلا ذوبا بالخيار زلت أيام تختار، هذا لا يجوز اشتراط النقد فيه، لا يجوز لك أن تشترط علي أنا أدفع عليك الثمن حالا والبيع على الخيار، لأنه ما زلت أنا ممكن نرد البيع. لكن لو أنه بعد أن مضى البيع بيننا وتم جئتك وقلت هذا الثمن، هذا جائز هذا التطوع، لأنه ما في اشتراط السلف، لأنه أقصى ما يمكن أن يكون حصل رد للبيع فيكون هذا اللي دفعت لك سلف، وسلف ما هو مشروط مع البيع فيكون جائزا. طيب وبيله العودة والمواضعة في النقد قبل مدة سامعة، هذه أيضا أنواع من البيوع فيها ما تم فيها التناجز، بيع العهدة وبيع المواضعة. بيع العهدة هو فيه عهدتين، فيه بيع عهدة الثلاث وفيه بيع عهدة السنة. عهدة الثلاث اللي يرد فيها بكل شيء، ورد في عهدة الثلاث بكل حادث، معناها أنه في الأيام اللي حصل فيه من عيب أو حصل له من شيء نرد له. وعهدة السنة لا يرد فيها إلا بهذه العيوب معروفة البرص والجنون والجذام. لو بع بعت لك شيء بعهدتي لا يجوز لي أن أشترط عليك النقد، لأنه قد يرد هذا البيع، قد يرد هذا البيع فيصبح سلف مشروط، وقد يمضي فيكم جزء من البيع، والتردد بين السلفية والثمنية لا يجوزونها. كذلك ولو تطبع له بالنقد لجاز، مفهوم؟ ولم نجعله هنا من اللاحق للعقود، مفهوم؟ وكذلك المواضعة اللي هو تتواضع علامة العالية عند أيمينه مثلا، إذا اشتراها للفراش ووضعها عند أيمينه، فهذه المدة اللي موضوعة فيها حتى تستبرأ لا يجوز النقد فيها بشرط، لأنه ممكن أن يظهر أنما هي بريئة الرحم فيجب ردها، وعند ذلك يكون ما دفعه يكون نوع من السلف. لكن لو تطبع له بعد العقد بالنقد إلى جاز في النقد قبل مدة يسامع معناها قبل انقضاء المدة،
مدة الخيار.
طيب، وبيع غائب على صفة من يبيعه كالحيوان وثمن عروضه البعيدة الغائبة أيضا إذا باعهما بالصفة. هو المبيع غائبا قد يباع على الصفة، وقد يباع على الرؤية المتقدمة، وقد يباع على الخيال. صفة متقدمة، رؤية متقدمة، أنت شيء هذا سبق لك أن رأيته. الصفة قد يكون وصفه البائع وقد يكون وصفه غير البائع. والمبيع هذا يقول إذا كان مبيع على الصفة من البائع وكان من غير العقار بل من الحيوان أو من العروض، وكان غائبا بعيد الغيبة أكثر من 3 أيام، لأنه الغائب في غير العقار لا يجوز النقد فيه بشرط إذا كان أكثر من 2 يوم، مفهوم؟ فإذا كان الغائب من غير العقار على مسافة أكثر من 2 يوم وكان بالوصف فلا يجوز النقد فيه بشرط، لأنه قد لا يوجد على الصفة التي بيع عليها فيرد البيع فيكون ما أعطي نوعا من السلف، وقد يوجد على صفته فيكون ما أعطي جزء من الثمن، فهذا تردد بين السلفية والثمنية فلا يجوز اشتراطه. أما لو تطبع به بعد العقد لجاز.
لو اشترط يفسد العقد شيء.
نعم. وهذا كان، وحتى أنه العقار إذا كان وصف البائع أيضا لا يجوز النقد فيه بشرط. العقار إذا باعه البائع، إذا وصفه البائع نفسه قال له أنا أبيعك عقار في مكان فلان ومكان فلان صفته كذا كذا كذا، هو الأصل جواز النقد وجواز استراط النقد في العقار لأنه مأمون التغير غالبا، مفهوم؟ لكن هذا بشرط أن يكون هذا العقار اشتريته على رؤية سابقة منك أو على وصف شخص آخر غير البائع. أما إذا كان من وصفه هو البائع فلا يجوز النقد فيه بشرط، لأنه قد يصفه بوصف غير حقيقي فيوجد على خلاف وصفه فيرد البيع، فلذلك لا يجوز النقد فيه بشرط ويجوز التطوع. وكذلك غير العقار إذا كان بعيد الغيبة، وبعد الغيبة هنا أكثر من 2 يوم بعضهم 3 أيام، هذا لا يجوز النقد فيه بشرط، لأنه احتمال التغير فيه كثير فلا يجوز النقد فيه بشرط خشية التردد بين السلفية والثمنية مع الشرط. أما لو تطوع به بعد العقد فيجوز.
على العقود التي تجرى الآن على الإنترنت إنسان يشتري سلعة بعيدة تأتيه بعد أسبوع أو شيء، ولا يمكن أن ترسل إليه إلا إذا دفع،
ونقد فيه ومع الشرط في العقاري، إنه يجوز فيه النقد وكذلك يجوز مع الشرط في العقاري بخير، لكن بشرط يعود وصفه غير البائع.
شيخ، هذه الشراء عن طريق الإنترنت
وفي غيرهم قربك اليوم منها.
أقول الشراء عن طريق الإنترنت يدخل في هذا.
ويجوز الشرط في العقار وصف غير بائعه وفي غيرهم قربك اليوم منها.
أقول الشراء عن طريق الإنترنت تشتري سلعة عن طريق الإنترنت وبعيدة ممكن تأتي بعد أسبوع ممكن تشتريها من أمريكا يعني. ولن ترسل إليك إلا إذا دفعت الثمن عن طريق البطاقة يعني. فهذا يدخل الشرط في
السلعة
موجودة الصورة تعتبر على الوصف يعني.
أيوة الوصف الوصف هنا يفترق وفي فرق بين الوصف من البائع وفي الوصف من غيره.
لا هذه وصف من الشركة البائعة تدخل على موقعهم عندهم سلعة تريد تشتريها مصورة
مواصفات مواصفات إذا مصورة هذا منع بيع البرنامج
برنامج
على البرنامج وجاذب رؤية متقدمة مع البرنامج البرنامج اللي هو
النموذج
البرنامج يقولوا له اللي هو المكتوب على 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 السلعة.
حتى العقار لو اشترى إنسان عقار بعيد
العقار أصلا أكثر جواز به اللي أصلا لا يتغير وإنما اشترطوا مسألة واحدة إذا وصفه البائع لأنه قد لا يكون وصفه له دقيقة. لكن لو أتاه مثلا بخريطة أو بصور تظهر واقعه بحيث صار كالمعاين هذا قد ينتفي معه الجهاز.
يجوز الشرط فيه
أعتقد
وباحث الشرط وعدماته متعلقة بقوة احتمال مضي البيع وضعف احتمال مضي.
طيب زاد على ذلك يقول مسائل شعل مع الإجارة على حراسة لزرع جارة وشرط تأخير دواب من عينت من بعد شهر لركوب أخرت كذا كراء الأرض إن لم يومنيري كالأندلسي والغرب السنين كذلك الجنات والأرحى وما بيع على التمكين من أرضهما ومقتضى القول بأن الملحق بالعقد مهل جزئه فحققا فساد هذه العقود مهل ما لصاحب التوضيح في علماء والله مثل ما لصاحب التوضيح في علماء. يقول من المسائل اللي ذكرون لا يجوز النقد فيها بشرط ويجوز التطوع فيها بعد العقد مسائل جعال والإجارة على حراسة زرع الجعالة لأنها أصلا ما هي لازمة الجعالة لا يجوز النقد فيها بشرط لأنها لا تلزم إلا بعد العمل. أنا جعلتك على أن تبحث لي عن دابة ضائعة أنت قد تجدها وقد لا تجدها لا يجوز اشتراط النقد فيها قبل الحصول على المطلوب لأنك قد لا تجدها فلا يكون لك شيء فاشتراط النقد فيها لا يجوز لو تطوع بها جاز. وكذلك الإجارة على حراسة زرع معين والله كراء داب معينة
وقال جعلي مع الإجارة حديث جعلي مع الإجارة
مع الإجارة على حراسة لزرع جارة معناها كذلك في الإجارة على حراسة زرع جاره
ما ارتباط بين
زرع جارة معناها اشتراط جاره عليه حراسة زرعه حراسة زرعه نشرحه أكثر إن شاء الله. وكذلك كراء دابة معينة واشتراط تسلمها بعد شهر هذا لا يجوز اشتراط النقد فيها ويجوز التطوع به بعد النقد. ولو جعلنا الملحق بالعقد كجزئه لما نعناه لأن عقد الجعالة ما هو لازم فلا يجوز الاشتراط فيه. وكذلك كراء المعين على التأخير معناها كراء دابة على أني لا 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 أتسلمها إلا بعد الشهر هذه لا يجوز اشتراط النقد فيها قبل أن أباشر كراءها قبل أن أخذها مثلا مباشرة لأنه قد يفسخ إذا تعذر تسليمها مفهوم وغيرها لا يقوم مقامها لأنه على التعيين كراء دابة بعينها هذه الدابة قال له اكتريت منك هذه الدابة على أني لا أخذها بعد شهر فلا يجوز لي أن أنقض فيها الحين لأن هذه الدابة قد تموت في تعذر تسليمها أو تضيع مفهوم أو تقع لها شيء من العمل فيها فنرجع على ثمنه فلا يجوز لي أن أقدم الثمن حالا بشرط لأن هذه الدابة قد تعذر تسليمها وأنا قلت أن الدابة بعينها مفهوم فلو اشترطت النقد فيها قبل تسلمها لكان فيه شبهة التردد بين السلفية والثمنية، لأنه إذا أخذت ومضيت الإجارة يكون هذا اللي دفعته أجرتها، وإذا حصل لها مانع ضاعت أو ماتت أو شيء أنا لا نكون ذا اللي دفعت لصاحبها سلف ولا نأخذ منه، فيكون تردد بين السلفية والثمنية بشرط فلا يجوز، ولكن لو تطوعت له به بعد العقد جاز. وكذلك اشتراط النقد في كراء الأرض اللي ما هي مأمونة الري غير مأمونة الري، كيف يقولوا هما أراضي الأندلس وأراضي المغرب، هذا لا يجوز اشتراط النقد فيه.
شو مثل التمثيل في هذا؟
لا نمثل بهم صاحب الأصل فهو تبعه فيه، لأنه صاحب الأصل أندلسي أو مغربي، وين الشريسي المغربي
في تمر من الغيوات عندنا.
أيوة نعم نعم
في شمامة
نعم نعم. كذلك جنات والأرحى، كذلك كراء الجنات اللي فيها الفواكه وطواحن الماء أي لا يجوز استراط النقد فيها، لأنها لا تؤمن سلامتها، إنها لا تسلم حتى يحصل المقصود منها.
ليه الأرحى؟ الأرحى صش إيش معنى حمدي؟ الأرحى ما هي الطحين هذه؟
إيه
إيش معنى حسن؟
هذا اللي يكون فيها يظلوا يطحنوا، لأنه قد
تنكسر.
أيوة قد تنكسر.
لكن الطحين بعيد جدا، هي الغالب إنها السلامة فيه.
الحصى الراحة.
الراحة. كسرها نادر.
كسر الحصى يعني؟ كسر الحصى.
هي الحراحة هي اللي تدور
الطحن حبوب،
هي لو دخل فيها شيء في الدائرة هذه يقع فيها الحبوب ممكن تنكسر. لو دخل فيها حصى
لا ويدخل هي يدخل في
الحبوب. أعتقد هذه الحجرة هذه خفيفة ما هي، ما أعتقد هي إلا هذه الكبيرة اللي يكون طواحين طواحين الماء
بالماء.
هذا فهذه في العقد اشتراط النقد فيها لا يجوز، التطوع بها جائز.
والجنات هم في الشيء
ايه نعم
الجنات
اللي فيها الفواكه
غير هاي احتمال زادية تردد بها جائز،
لأنها قد تسلم وقد لا تسلم
الجائحة مثلا.
نعم 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 بالجائحة قبل ويسقط عنه ويسقط تكون يسقط
صورة الجنة.
وهذه لو كانت في العقد لا تجوز، ولو تطبع بها بعد العقد لجاز.
صورة الجنة يعني يشتري حدائق مثلا بساتين ولا يشتري
قبل قبضه لها، قبل قبضه لها.
شيخ أصل يقول ومسائل الجهل والإجارة على حرازة زرع واشتراط تأجير دابة معينة لتركب بعد شهر وكراء الأرض غير المأمونة كأرض الأندلس والمغرب وكذلك الجنات والأرجاء
أرجاء
مش الأرحاء
والأرجاء والأرض المبيعة على التقسيط.
الأرجاء يعني الأراضي
ما أعتقد أن الأرحاء
لأن
الرحاء
أرجاء
أرجاء الأنحاء
مناطق
السياق وكذلك الجنات والأرجاء والأرض المبيعة.
يلا بدي أرحب سلام منها.
وبعد ما عندك سارة الغالب إنك سارة نادر.
هي لا أرحب.
نعم تفضل.
أرض
الأندلس. صغيرة ما
هي شيء خاص. ما هو تري والله
إيش نعم. إيه أقصد هذا.
جنات والأرحاء.
أرحاء. هاي طبعا أصلي.
هاي أيضاً طبعا أيضاً عندنا الأرحاء.
زين. وإذا هذه المهم إنه هو القاعدة، المهم إن نعرف القاعدة، قاعدة إن كل شيء يتردد بين السلامة وغيرها لا يجوز النقد فيه بشرطه، وإنه يجوز التطوع فيه بعد العقد، مفهوم؟ لأنه هذه الأمثلة كلها لتوضيح القاعدة، والمهم معرفة القاعدة. وهذه المسائل إن شاء الله خليل قلته، وفسد بيع الخيار بشرط النقد في الثمن، وفسد بيع الخيار بشرط النقد في الثمن إنه يقضوا أولا. نعم وكل بيع الخيار وعطف عليها كغائب على التفصيل الذي ذكرنا وعهدة ثلاث ومواضعة وأرض لم يؤمن ريها وجعل وإجارة لحرص زرع وإجير تأخر شهرا. وأما إذا كان تطوع جائز
قلنا كل ما يتردد بينه
السلامة وعدمها بين المضي وعدمه. هذه الممنوعة هون لأنها إذا كان فيها النقد لا يجوز، وإذا كان فيها التطوع يجوز. وأما لو كانت هذه الأشياء على الخيار أنها راجعة إلى عدم اللزوم فلا يجوز النقد فيها، لا يقدر النقد فيها ولو تطوعا. ولذلك خليل يقول من عوائم بلا شرط في مواضعة اللي كانت بها بالخيار، لأنه بالخيار مازال لا يقول راجع على الجميع، لأن المواضعة هناك ذكرنا جائزة بدون شرط، وهنا ما هي جائزة ولو بلا شرط لكن هي كانت مبيع على الخيار، معناها بيع مواضعة ومع الخيار
هذا في احتمالين.
نعم، بلا شرط في مواضعة وغائب بالخيار وكراء ضمن بالخيار وسلم بخيار في الجميع.
لأن صار احتمال المضي بعد.
نعم نعم
يعني هذه الصور لا يجوز فيها حتى التطوع.
هاي الصور الأخيرة، هاي الصور الأولى هي اللي جائز فيها جائز فيها البيع،
ولأن احتمال في احتمال المواضعة يظهر بها حمل، وحتى لو ما ظهر يبقى احتمال الرد تقريب الخيار،
وبشرط نقدم
يبقى احتمال واحد للمضي واحتمالين لعدم المضي.
لما يتردد بين المضي وعدم
الإجابة معناها وفسد بيع الخيار بشرط نقدم في تعجيل ثمنه كغائب عن بلد العاقدين غيبة بعيدة في غير العقاري وعهدة ثلاث ومواضعة وأرض لم يؤمن ريها من مطان وبحر وجعل وإجارة لحرص زرع حفظ احتمال تلف بالجائحة فتفسخ الإجارة لعدم لزوم خلفه فيرده وسلامته ودما يرد يتردد بين السلفية والثمانية. معناها لو أجروا لحراسة زرع لا يجوز له أن 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 يشترط عليه نقد الأجرة قبل تمام مدة الإجارة، لأنه قد هذا الزرع تتلف جائحة فيفسخ العقد فيكون اللي دفع له أولا نوع من السلف مفهوم، وقد يتم فيكون جزء من 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 الأجرة أو أجرة مفهوم. أما لو تطوع له به بعده جائز، وأجير تأخر شهرا معناها أجير معين تأخر شهرا. ومن عام بلا شرط في الصف في مواضعة وبيع غائب العاد بخيار وكراء ضمينا مأمولة وعين
هذا كيف تقديم ثمن كراء
سلم بخيار
دور دار مثل كراء يعطيه ثمنها 14 ولا كذا قبل ما يسلم
جاءك جائز جائز لأن 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 الدور غالبا مأمول
غير هو يقدم مرجع للطلاب الشمس
لا ما عنده حق يقيل النفس
لا يا قبل ذاك الأخ
عاد متحرب الغرف متحرب الغرف بالبرام واله هو يبني
ما هو متحرب الغرف
يستشهر هو يقعد بعد شهر ولا اثنين
هو العقد لازم
ما فعله هو يكره الحد ثان
هو العقد إلين يعود قدم له الأجرة هذا مما ما يلزم به العقد فتكون لازم عليك المدة في جائزة فيه لكن التفصيل في المعين اشتراط فيه التعجيل
الله رأى الاحتمال انه ينهدم والله شيء البيوت حالا نرفع احتمال هذا فيه
ايه نعم نعم طيب وما بيع على التمكين من أرضهما التمكين يريد به ما يسمونه هم بالتكسير أو البيع المذارعة البيع على المذارعة هو العقار قد يباع جزافا الأرض قد تبيعها جزافا وقد تبيعها على المذارعة معناها كل ذرع بكذا هذا يقول إذا كانت مبيوعة على المذارعة لا يجوز اشتراط النقد فيها وإذا كانت مبيوعة على الجزاف جائز وكونها أما إذا تطوعوا بها بعد العقد جائزة ما فيها خلاف ولا جعلناها مثل لاحق بالعقود مفهوم؟ ما جعلناها مثل اللاحق العقودي ما طردنا في هذه القاعدة. هو كون العقار المبيع غائبا جائز بيعه، كون العقار المبيع غائبا جائز فيه اشتراط النقد، هذا هو اللي نص عليه خليل وسكت، قال ومع الشرط في العقار، مفهوم؟ ظاهرته سواء بيع مزارعة أو بيع على الجزاف، معناها سواء بيعت الأرض مزارعة أو بيعت على الجزاف، على الجزاف معناها بيعتك الأرض فلانية فقط، مفهوم؟ ولا بد يكون شافة أو قيلت له، والبيع على المزارعة معناها كل ذراع بكذا. لكن شراح خليل قيدوا هذا جواز اشتراط النقد في العقار الغائب بما إذا لم يبع على المزارعة، أما إذا بيع على المزارعة فلا يجوز اشتراط النقد فيه، مفهوم؟ ما التطوع جائز، هذا هو اللي صح.
لماذا ما يجوز؟
لأنه فيه حق التوفية،
يمكن يكون أقل،
يمكن يكون أقل في حق توفية. هذا هو اللي قيد به خليل في التوضيح، نص بجواز البيع بيع العقار بالنقد بشرطه، انه قال اذا لم يباع على المزارعة، وعزاه للشبه في العتبية ولمالك، وهذا اعترض مصطفى الرماص وقال على ان هذا التقييد اللي 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 تابه التوضيح انه خلاف الظاهر، وان ما مشى على قول الشبه، وانه ما هو المعتمد، وان المعتمد لا الاطلاق. هذا
جواز النقد
فيها بشرطين، هذا اللي قال هو، لكن تعقب الرهوني وقوى مالي صاحب التوضيح، وقال على ان هذا اللي جاب صاحب التوضيح وهو اللي منصوص وجاب النصوص اللي تأيده، ولذلك صاحب النصيحة اقتصر على 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 تقييدها اللي هي إذا بيعت بيع الغائب إنه جاي اشترط فيه النقد إذا لم يبع قال مزارعته، اقتصر عليها. وصاحب المغني جاب الرأيين، لأنه الدسوقي جابهم كلهم، نعم. لكن اللي رشح الرهوني ومثلا دعمه بالنقول انه الكلام صاحب كلام توضيح انه لا بد يكون ما هم بيع مزارعته، معناها الحاصل ان العقار كيف الارض الى بيعت الغائب اشتراط النقد فيها شرط جوازه انه عود مبيوع على الجمله ما هو مبيوع للمزارعه، الى بيع المزارعه انه لا يشترط النقد فيه. لكن محل كلام الناظم والمصنف هو التطوع فيها، ان جائز التطوع فيها بعد العقد من غير خلاف، وهذا انه لا يدخله لاحق العقود
سواء بيعت بالمزارعه ولا،
نعم، لانه التطوع ما في مشكله، وهذه لانه هو جايب الصور اللي لا يعتبر لاحق العقود فيها كالواقع فيها، فالتطوع بعد العقد هنا ليس كالشرط في العقد، لأن الواقع في الشرط يعتبروه الواقع في العقد يعتبروه كالشرط.
إذا اعتبرنا اللاحق العقود حنا من التطوع،
كيف؟
إذا اعتبرنا اللاحق العقود
هذه مستثنيات، هذه من الأشياء اللي استثنوها أن اللاحق العقود فيها ليس كالواقع فيها، لأن لو جعلناها كالواقع فيها لأبطلناها. فما بيع على التكسير معناها ما بيع على المزارعة من العقار لا يجوز اشتراط النقد فيه إذا بيع غائبا، ويجوز التطوع بالنقد فيه لأنه ليس كالواقع في العقود. ومقتضى القول بأن الملحقة بالعقد مثل جزئه فحققها فساد هذه العقود، لو طردنا هذه القاعدة وجعلنا اللاحق للعقود كالواقع فيها لأفسدنا هذه العقود، معناها لأفسدنا التطوع بعد العقد فيها كما أفسدنا الشرط في العقد فيها، مفهوم؟ لكننا لم نجعل اللاحقة هنا للعقد كالواقع فيه. هذا هو صاحب التوضيح في علماء كما ذكره صاحب التوضيح. مسألة الشركة.
وذلك أيضا أن دخل
ومقتضى ذلك أيضا أن دخل البراءة الكثيرة السبول في الطوع بالعيب الذي قبل ذكر. قال كذلك لو عملنا مبدأ اللاحق للعقود لا أدخلنا مسائل البيع بالبراءة اللي كثيرة السبول معناها كثيرة الأقوال فيها لا أدخلناها في الطوع بالعيب اللي ذكرناها قبل أنه جائز مع أنه لم نجعله كذلك. جعلنا الطوع بعدم القيام بالعيب بعد العقد جائزا ولم نجعله مثل الواقع في العقد الذي قلنا أنه لا يلزم. وفي البراءة أشار فاعتبر بعض من أصحاب النوازل إلى عدم ذا اللزوم. قال من بعض النوازل قال لا البراءة بالعيب البراءة من العيب ما تدخل في اللاحق للعقود. قلنا له كيف؟ قال خرج على أنها من إسقاط الشيء قبل أن يجب. فقال البراءة من العيب البراءة من العيب ما هي داخلة في هذا اللاحق العقود بل هي من إسقاط الشيء قبل وجوبه إذا لم يظهر العيب فيكون ما هو لازم وإسقاط الشيء قبل وجوبه الصحيح لأنه ما يلزم. وفي البراءة أشار فاعتبر بعض من أصحاب النوازل إلى عدم ذا اللزوم أنه لا يلزم أنه يكون أنه من اللاحق للعقود بل هو من باب إسقاط الشيء قبل وجوبه. أشار فاعتبر بعض من أصحاب النوازل إلى عدم ذا اللزوم تخريجا على إسقاطنا للشيء قبل أن يجب. قال هو بل هو يتخرج على إسقاط الشيء قبل وجوبه هل يلزم المسقط إن أسقط الشيء قبل وجوبه أم لا. ونوعه في المالكية غلب معناها هذه المسائل كثيرة اللي هي مسائل إسقاط الشيء قبل وجوبه سيذكروها في القواعد. بذلك التخريج عندهم نظر إلا أنهم قالوا هذا التخريج في نظر معناها تخريج هذا بعض أصحاب النوازل لمسألة إسقاط العيب إسقاط القيام بالعيب على مسألة إسقاط الحق قبل وجوبه فيها نظر لأن الطوع المخرج ظهر من باب ما أسقط بعد ما وجب. يقول هو هذا ما هو مطبق عليه لأنه ظهر أنه إنما أسقط حقا بعد وجوبه وهو وجود العيب لأن ليه العيب لا يرجع به إلى العيب القديم وظهر أنه كان موجود وظهر أنه كان موجودا فليس من إسقاط الحق قبل وجوبه بل بعد إسقاطه بعد وجوبه. ليه الصر؟ قال وقبل علمه فهو أقوى سبب معناها هو سقط
قبل أن يعلمه
بعد أن وجب ولكن قبل أن يعلمه به. العيب كان موجودا كاملا ولكنه لم يكن عالما به فهو من إسقاط الحق
بعد وجوبه
ولكن قبل علمك أنت به. وهذا الطبق عليه أيضا اللي يقولوا إن هل الحكم يتعلق بالوقوع أو بالوصوله للمكلف. وعليه يكون أقوى سبب معناها في هذه الحالة يكون أقوى من إسقاط الحق قبل وجوبه. هو اللي قال أولا أن مسألة البراءة هاي قد تكون تدخل في هذه مسألة اللاحق للعقود. قال بعض أصحاب النوازل قال لا أنا أخرجها على مسألة إسقاط الحق قبل وجوبه لأنه لسه ما وجب له الخيار فهو أسقط القيام بالعيب قبل أن يجب له الإسقاط قبل أن يجب له الحق في الخيار لأنه لا يكون له الحق في الخيار إلا بعد الاطلاع على العيب. فقالوا لهما لا أخطأت هو ليس من إسقاط الحق قبل وجوبه بل بعد إسقاط الحق من إسقاط الحق بعد وجوبه لكن قبل علمك به لأن العيب كان موجود وأنت لم تعلم به فقط فهذا أقوى في السبب من مجرد إسقاط الحق قبل وجوبه.
صحيح
يعني أصلا كان موجود
طبعا لأنه ولا يرد إلا بالعيب القديم
ولو كان عيب الحادث لما كان عنده حق قرضي
عكس إسقاط الحق قبل وجوبه ليس موجودا أصلا.
أيوة
ليس موجودا
وسيذكر القرافي عنده تفريق بين إذا وجد السبب الحق وإذا لم يوجد قاعدة أخرى سيذكر معنا في التفسير. نعم. طيب قاعدة أخرى
56 بسم الله الرحمن الرحيم. والعقد هل يكسبه التعدد تعدد الذي عليه عقدا كصفقة تجمع حلا وحرام وفسقها وفسق بعضها يرام والبيع قارن لصرف أو نكاح جعل مساقة وشركة تباح وناظر للاتحاد قد منع وناظر إلى التعدد شرع لا ضدها كشركة الوجوه أو قارن القراض في النبيه. أما القروض فبإجماع ومن أعرى عرايا في شراء أكثر من عرية ثالثها يحرم إن يكن بلفظ واحد فلتستبيح.
يقول هاي القاعدة هل يتعدد العقد بتعدد المعقود عليه أم لا؟ هاي في أخير
هل يتعدد العقد؟
هو قال والعقد هل يكسبه التعدد تعدد الذي عليه عقد؟ معناها هل نعتبر العقد متعددا إذا كان المعقود عليه متعددا أم لا؟ هما شيئين عقدنا عليهم في صفقة واحدة بلفظ واحد، هل كونهم هم متعددين في أنفسهم نجعل العقد هنا متعددا، أو نقول لا لما عقدنا عليهم في صفقة واحدة صاروا كعقد واحد؟ ما ينبني على هذا الخلاف؟ قال كصفقة تجمع حلا وحرام ففسقها وفسق بعضها يرى، معناها مما ينبني على ذلك الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما هل نفسدها كلها بناء على أن وجود عقد واحد يجعلها كصفقة واحدة
لا تتجزأ،
أو نقول لما كان المعقود عليه متعدد يكون العقد هنا متعدد فنفسد الفاسد ونجعل غيره صحيحا.
الشافعي
نعم. كشراء ثياب وخمر، اشترى ثياب واشترى معهم خمر في صفقة واحدة، أو اشترى قطعتين أرض من شخص واحدة منهم مملوكة لهذا الشخص والأخرى وقف لا يجوز بيعها، أو اشترى منه شاتين واحدة منهم مذبوحة والأخرى ميتة، هل نبطل الجميع ونجعلهم عقد واحد، أو نقول لا هم عقدين منفصلين، عقد على شيء مباح فيمضي وعقد على شيء فاسد فيبطل؟ والراجح أنه البيع كله يفسد ويجب رده، بشرط إذا كان المتبايعان الاثنين أو أحدهما عنده علم بأن أحد الشيئين ما هو جائز، أن واحدة من القطعتين قطعتين الأرض محبسة، أو أن واحدة من الشاتين ميتة، أو أن هذا الثاني ليس خلا بالخمرة، هذه في هذه الحالة نرد البيع كله. أما إذا شهد إلى ذلك هم الاثنين وكاعتقدوا الاثنين أن المبيع كله حلال، هو كان باع له قلة وشغلنا أنها خل وكان ظننا خمر وبعدين تبين أنها خمر، إذا كان على كذا معناها باع له شيء معتقد أنه حلال وهو ملي أيضا اعتقد أنه حلال وبتبين واحد منه حرام، هنا لا ما نقول أن الصفقة كلها حرام، نقول يجب رد هذا الحرام والمشتري له التمسك بالباقي الحلال بقدر اللي يخصه من الثمن، هذا في حالة كان الحلال هو جل الصفقة معناها هو أكثرها، مفهوم؟ إذا كان الحرام هو جل الصفقة المشتري هنا مخير، إما يرد الجميع ويأخذها منه كله أو يتمسك بالحلال مقابل جميع الثمن، مفهوم؟ اللي دفعوا ولا يتمسك بمال ومن الثمن فقط، هذا هو اللي شار الخليل في عد شروط المبيع قلت وعدم حرمة ولو لبعضه، معناها الشرط المبيع أن يكون ليس شيئا منه حرام، وهذا هو مذهب المدونة. وفيه أقوال أخرى ولذلك ذكرها صاحب الأصل، ذكر فيه 9 أقوال، واحدة هو فسخ الجميع كما ذكرنا هو المشهور، مفهوم؟
بغض النظر عن تفرقه
نعم، ذاك تفصيل فيما يترتب بعد العقد، احنا لكانوا عالمين الاثنين أو أحدهما المشهور رد الجميع. إذا لم يعلم وطلع عليه مع بعد البيع الفيلو، إذا كان وجه الصفقة أنه يتمسك بالصحيح ويرد الباقي بجزئه من الثمن، وإذا كان الفاسد هو وجه الصفقة معناها أكثرها، فإن ماله خيارين: إما رد الجميع أو التمسك بالباقي الصحيح بجميع الثمن. هذا القول الأول فيما إذا علم مثلا أحدهما أن رد الجميع، وهذا قلنا هو المشهور. الثاني يصح ما قابل الحرام فقط ويصح ما قابل الحلال. نعم نعم نعم. الثالث أن الأقل منهم يتبع الأكثر، إذا كان الأكثر الحرام يكون الجميع فاسد، وإذا كان الأكثر الحلال يكون الجميع صحيح.
ويأخذ الحلال بحصته
إيه. نعم نعم. الرابع هو اللي علم التفريق، اللي علم بالفساد معاني يبطل الجميع، وإذا لم علم به يبطل ما قابل الحرام ويصح ما قابل الحلال.
إذا علم أحدهما مثلا.
نعم نعم. الخامس الفرق بين ما يصح تملكه فلا يبطل إلا ما قابل الحرام، وبين ما لا يجوز تملكه يبطل الجميع.
كيف
ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير. نعم يبطل الجميع. وما يصح تملكه لكن لا يجوز بيعه كبيع أم الولد، كيف الأضحية، إنه 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 يبطل الحرام ويصح الآخر.
الآخر يجوز بيعه.
يبطل الحرام اللي بحرام بيعه ليوم الولد والله أضحية، ويصح الآخر الحلال.
هذا بالنسبة اللي جمعت الخمر يبطل الجميع.
اللي
نعم. جمعت من الولد والأضحية أيوة. فقط مقابل
أيوة أيوة مقابل هذا اللي لا يجوز بيعه ولكن يجوز تملكه.
القول السادس.
نعم نعم. القول الخامس. القول السادس الفرق بين أن يسميها لكل سلعة ثمنا فيبطل ما قابل الحرام، أو لا يسميها لكل واحد ثمنا فيبطل الجميع. أنه إلى اللي سماه لكل واحد كل سلعة ثمن
كان الصفقة تعدت.
أيوة تعدت الصفقة فيبطل الفاسد ويصح الصحيح، وإذا ما سماها لكل واحد ثمن يبطل الجميع. القول السابع أن إذا كانت السلعة المالك واحد يبطل الجميع، وإذا كانت لمالكين يبطل الحرام ويصح الحلال، وهذا رأي للخمي.
اعتبار تعدد.
أيوة أيوة نعم نعم
نعم.
القول الثامن إنه العادل اللي ما ينوب الحلال معلوم لأول وهلته، معناها في البداية معلوم ما ينوبه هو من الثمن، يعود يصح ما قابل الحلال، وإن لم يكن معلوما في أول وهلته إنما علم بعد ذلك فيبطل الجميع. وهذا القول يقول المقالي إنه هو التحقيق عنده. ها وأما إذا كان غير معلوم لأول وهلته فيكون طول الجميع لأنه انعقد على غرر. القول التاسع إن إلى اللي كان الفساد لحق الله تبطل الصفقة كلها، وإن كانت لحق الآدمي تبطل يبطل الحرام فقط، كيف مثلا إذا كان فيها غرر أو شيء من هذا القبيل. وهذه أيضا المسائل إشارة لها محمد مولد في الكفاف.
أقل الله مثل ماذا؟ أم الولد مثل
إيه وكيف الخمر وكيف الخنزير، لأنه يعني فساد البيوع يذكر بعضهم أنه فيه ما يفسد لحق الله، وفي ما يفسد لحق الغير كي النجس مثلا نجس من سلعة يزيد ثمنها وهو لا يريد شراها باللي يغر آخر، يقول قدامه أنا أريد أشتري بشريها بكذا، هو ما يريد شراها إياك يغر هو بيع الحاضر للبادي، هذا من حقوق الغير كله. محمد مولود يقول الكفاف ما جمعت حلا ومنعا أبطلي إن علم أو واحد بالحضل. ما جمعت معناها الصفقة، إلى جمعت حلا ومعا معناها جمعت حلالا وممنوعا، أبطلي أبطلها كامل إن علم هم الاثنين بالحرام أو واحد، والله علم واحد منهم بالحضل بالممنوع، إلا منع بالحرم قط قط وإن لم يكن وجه المبيع فالجميع يبطلا، معناها وإلا مهلا معناها وإلا يكون يعلمان بالحرام بل جهلاه فإنما يبطل مناب الحرام فقط دون مناب الحلال، معناها يبطل ما قابل الحرام دون ما قابل الحلال، إلا إذا لم يكن وجه المبيع إلى عاد ما هو جل الصفقة. إذا كان وجه المبيع معناها جل الصفقة فيبطل الجميع. وصح حل مطلقا مما جمع حلا ومنعا لابن قصار لما يقول ابن القصار، يقول على أنه ما قابل الحلال جعلهم عقدين على القاعدة، قال ما جمع ما قابل الحلال حلال صحيح وما قابل الحرام فاسد، لم يجعلهم عقدا واحدا. وصح حل مطلقا بدون تقييد بهذا مما جمع حلا ومنعا لابن قصار لما ابن القصار الله. وقيل إن جنسين أو لحق الإنسان يسلم مناب الطلق، وقيل إن كان كانت سلعتان من جنسين يكون كل صفقة كل جنس يمر لها وحدها، ذيك الحلال تكون ماضية صحيحة وذيك الحرام تكون فاسد.
مثل خل وخمر.
أيوة. وقيل إن جنسين أو لحق الإنسان يسلموا مناب الطلق، أو إن كان فسادها لحق الإنسان وليس لحق الله فيفسد مقابل الحرام ويصح مقابل الحلال، وإن كان لحق الله يبطل الجميع. وقيل حيث سميا لكل مناب كل منابه نجا مناب الحل، القول الآخر أنه لا سماه لكل سلعة منابها من الثمن يكون الحلال منابه صحيح والحرام منابه فاسد. اللخمي إن نصفا فاء على أو مالكين فالحلال سلما. يقول اللخمي إنه إن كان الفساد الحرام في النصف أو الأعلى في السودان، وإن كان أقل فيكون الحرام هو الفاسد والآخر هو الصالح، أو كان لمالكين فالحلال سلم الحلال منه سليم. وهو سبحان الله حتى الشعب الماوي ما نظم ما فضل ينظم هذه الأقوال، جابها نثرا فقط. وابن الناظم ابن المؤلف صاحب الوان الشريسي نظمها كلها.
والكفاف نظمها كلها،
انظم منها سبعة.
سبعة خلى اثنين. شنو هو من ضرب اثنين؟
خلى منها
تاسع هو الثامن.
إيه؟
إن كان مناب الحلال معلومة
مقارنة يتضح
يتضح نجابه، لكن كان معلومة نجابه.
طيب ما ذكر بعض آخر بعض الفروع اللي أيضا
أرجح من الأقوال،
هو أرجح من الأقوال هو القول هو اللي عليه خليل، هو اللي عليه
الطال
الجميع صفقة يا جماعة حلال وحرام في السيد كلها، لكن هو جاب هذه التوسعة
طيلين عالمة.
نعم لكن بعد الوقوع انه يبطل الجميع اذا كانوا علما الاثنين بالحرام او علم واحدهم، واذا لم يعلماه الاثنين في بعد الوقوع ان كان وجه الصفقه معناها الحلال هو اكثره الصفقه فيجوز له التمسك بالحلال بمقابله من الثمن، وإن كان الحرام هو الأكثر فلا يجوز له التمسك به إلا بالجميع بثمن الجميع أو رد الصفقة كلها، هذا هو المشروع. طيب والبيع قارن لصرف أو نكاح جعل مساقة وشركة تباح، فناظر للاتحاد قد منع وناظر للتعدد شرع. يقول من الفروع اللي تبتني على الخلاف في أن إذا تعدد المعقود عليه هل يتعدد العقد أم لا، في هل يجوز الجمع بين عقود مختلفة في عقد واحد أم لا. فمن نظر إلى أن تعدد المعقود عليه يجعله مثل تعدد العقد أجاز جمعها، ومن نظر إلى أن جمعها في صفقة واحدة يجعلها عقدا واحدا منع. فناظر. ولذلك من قال بأن تعدد المعقود عليه مع اتحاد العقد يجعلها عقدا واحدا يمنع مقارنة الصرف للبيع، معناها لا يجوز الجمع بين البيع والصرف، ولا يجوز الجمع بين النكاح والبيع في صفقة واحدة، معناها هذه الدار نصفها مبيع ونصفها مهر. وكذلك لا يجيز الجمع بين الجعل والبيع لأن أحكامها مختلفة، لأن النكاح مبني على المكارمة والبيع مبني على المكايسة أو على المشاحة، والصرف مبني على التضييق في القبض وعدم جواز التأخير، ولا كذلك البيع. وكذلك الجعالة والمساقات والقراض هذه فيها نوع من الغرر اللي أبيح للحاجة إليها، ذي على خلاف الأصل، ولذلك لا يجوز جمعها مع البيع اللي يشترط فيه العلم التام وعدم الجهل وعدم الغرر. والشركة كذلك، لأن الشركة على خلاف الأصل فلا يجوز جمعها مع البيع. فناظر إلى الاتحاد قد منع، وناظر إلى التعدد شرع لا ضدها كشركة الوجوه، معناها هذا إن كانت الشركة جائزة، أما إن كانت الشركة ممنوعة فلا يجوز وقع الجميع، لأنه جمع بين حلال وممنوع، ومثل له بشركة الوجوه، هذا على رأي المالكية، لأنه شركة الوجوه تسمى شركة الوجوه تسمى شركة الذمم، اللي هو أنهم يشتريها بالذمم، وخليل عدى في الفاسد وأن يشتركها بالذمم، على أنهم أنا يقولوا إحنا لا نمشوا ونشتروا بذممنا واللي اشترينا يكون بيننا، مفهوم؟ هذا لا يجوز، هذا عند المالكية لا يجوز، وكذلك الحنابلة والشافعية، الحنافي يجيزون شركة الذمم أو شركة الوجوه. شركة الوجوه عند تفسيرين عند المالكية، وهو شركة الذمم والشركة بالوجوه بيع خامل مالا بيع وجيه مالا خامل، معناها شخص معروف عنده شخصية تجارية معروفة في بيعه مال شخص غير معروف فيشتري منه الشخص على أنه ماله، وهو يأخذ عمولة، معناها يأخذ أجرة من الآخر مقابل ذلك، شركة من عليه بنسبة التلف والله الربع والله كذا، هذا لا يجوز عندهم، مفهوم؟ تسويق
بثمن الجهل.
شركة الوجوه عند شركة الذمم عندهم جائزة، هم والحناف والشافعية لا يجوز عندهم قاع من الشركة إلا 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 شركة العنان فقط، شركة المفاوضة عندهم ما هي جائزة، وشركة فولا شركة الذمم، مفهوم؟ شركة العنان معناها لا يبيع واحد منهما وكأنه كل واحد منهما أخذ بعنان الآخر، لا يجوز كانوا ما في إطلاق للتصرف، معناها لا تبيع إلا بحضرتي وبما وافقت عليه، أما شركة المفاوضة فأنا أعطيتك التفويض ممكن تبيع ممكن تشتري بحضرتي بغير حضرتي، تقارض تولي ترد كل شيء،
مفوض
نعم. وحتى شركة العمل، شركة العمل جازها المالكية والحناف والحنابلة لم يجزوها شركة الأبدان، شركة نعم لا يجزون إلا شركة العناني فقط، لا 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 الحنابلة والحناف وسعهم شوي شركة العمل من مالكية، مالكية يشترطون أنهم تكونوا في عمل واحد أو عمل مرتبط
متكامل،
أما الحناف يجزونه ولو لم يكن العمل متكاملا. طيب هو ذلك هو مثل بشركة الوجوه على مذهب المالكي، فنظر الاتحاد قد منع، يقول لا يجوز جمع عقدين مختلفين يصل الأحكام، ونظر التعدد شرع وهو قول الشبه قال لا ما يضر التعدد
شركة الوجوه،
نعم لا ما هو موضوع شركة الوجوه، موضوع الجمع بين عقدين بين عقدين بين قراض وبيع
عنده شب يجوز
عنده شب نعم
الشب عجيب كونه مالكي هو أنت مثل مفتقي الحق
نعم ويجمعوها في اللفظ جص وشنق فجعلون وصرف والمساقات شركة قراض قرض بيع هذا منع هذا محقق والشاب والشاب جواز عنه ماضي. يقول صاحب التحفة خذ معها مع البيع ستة ده وجمع بيع ومع شركة ومع صرف وجعل ونكاح امتنع ومع مساقات ومع قراض والشاب الجواز عنه ماضي. أما القرض فلا يجوز إجماعا عندهم. هذا اللي حكى المقاري. نعم. وقارن القراض في النبي. أما القروض فبإجماع لا يجوز جمع القرض مع واحد منها لشدة تنافيه مع جميعها.
يا جميع الحديث صحيح.
لأن القرض خلفت فيها للتأصول ما جاز البيع لأنه في الربا اللي كان السلف في الربويات لأن الربويات أصلا ما يجوز تأخر فيها اللي هو نسي وهو جاهز السلف جاهز لك تبيع شمن القمح أنا هتقرض من شمن القمح نعيد لك بعد سنة وكان في غير الربويات يكون في المزابنة إذا كان في الحيوان لأنه يجتمع لبيع معلوم بمجهول مفهوم وجائز في القرض وفيه بيع ما ليس عندك إلا عاد في المهليات فلذلك لا يجوز جمع القرض مع غير من هذه الأشياء.
ما يصير
شيخ هذه مسألة جمع العقود
وخليل أشار لمنع جمع اجتماع البيع والنكاح في الصداق قالوا أو باجتماعه مع بيعه أو باجتماعه مع بيعه
جائز بالتفويض
واجتماعي مع بيع ما يجهز وشار المنع اجتماعه مع المساقات قلتوا كمساقات مع ثمرنا طعمة أو مع بيعي وشار المنع اجتماعه مع القراض ولا السلف قلتوا يخلي بالثمن كبيع وسلف. طيب ايوه ومن على عراية في الشراء أكثر من عرية ثالثها يحرم أن يكون بلفظ واحد فلتستبي بلفظ واحد فلتستبي. موضوع العرية موضوع العراية هذه مسألة أصلا مستثنات من الأصل الممنوع هو لا يجوز بيع الرطب بالتمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل ينقص الرطب فقالوا نعم ينقص قال لا إذن لكن أجاز في الحديث الصحيح اللي صاحب النخل إذا أعطى ثمره لأحد أن يشتري منه هذا الثمرة بمثل كيله تمرة أنا أعطيتك ثمرة هذه النخلات وإذا أنت تدخل علي كثير وهذا يحرجني أنا عاي أسرتي كذا فقلت لك خلاص أشوف بدلا من هذا أنا إذا أنت تريد التمر فقط إذا كان هذا بعدين إذا قطعنا هذا نعطيك مثل مكيلته تمرا مفهوم هذا إذا كان لرفع الضرر عني أو رفق بك أنت أيضا هذا يجوز ويجوز بشروط إن شاء الله خليل قلته ورخص لمعلن أو قائم مقامه وإن باشتراء الثمرة فقط اشتراء ثمرة تيبس معناها بشرط أن تعود أصلا تيبس سك لوز وبلح لا كموز مما لا يبس إن لفظ بالعرية المالكية هون المالكية هون هي هنا المالكية هون أكثر من الشروط جعلون أن الرخصة أنها يختصر فيها على موردها ولكن أعتقد أنهم بالغوا لأنه يقولوا إن لفظ بالعرية لأنه العرية هو يقولوا حتى بعض الشرع يقولوا لا إن لفظ بالهبة لأنه هنا الهبة والعرية معناها واحد وبدا صلاحها اللي هي الثمرة بدا صلاحها اللي هي الثمرة وكان بخرصها معناها تخريص معناها بحسر ونوعها وعاد بنوعها أيضا وليس بشيء آخر، لأنه هذا هو مورد النص التخفيف به. ويوفى عند الجذاذ، معناها بشرط أنه لا يعطى عند الجذاذ اللي هو التمر وليس حالا، لأنه إذا كان حالا معناها بيع ولا يجوز بيع الرطب التمر. وفي الذمة وليس بشيء معين، وليس يقول من هذا الثمر بعينه، وهذا ليس محل النص. وخمسة أوسق فأقل، معناها يشترط أنه يكون إلا خمسة أوسق فأقل وليس أكثر. ولا يجوز أخذ زائد عليه اللي هو خمسة أوسق معه بعين على الصحيح، إلا هذا هو محل النص، إلا لمن أعرى عرايا في حوائط. معناها يقول لا يجوز الزيادة على خمسة أوسق إلا لمن أعرى عرايا متعددة في حوائط. معناها أنا أعطيت لهذا الشخص خمسة أربعة أوسق نخلات قمت ما في من الثمر أربعة أوسق، وهذا الثاني أعطيته هناك حديقتي الأخرى أربعة أوسق، أو هذا الشخص نفسه أربعة أوسق في حديقة أخرى، وثالث وعطيته من حديقة أخرى أربعة أوسق أو خمسة أوسق، هل تجوز؟ لأني جعلت عقد واحد وإن زادت على خمسة أوسق أو لا تجوز إن زادت على خمسة أوسق، لأنها أصلا لا تجوز بالزيادة على خمسة أوسق. ولو تعددت الحدائق الحوائط اللي أنا أعطي منها، أو هو يجوز إن تعددت الحوائط، لأن كل حائط معتبر بنفسه، مفهوم؟ القول الثالث وهو اللي رجح ابن يونس ومشعلي خليل أنها جائزة إذا تعددت الحوائط وكان بألفاظ مختلفة وفي أوقات مختلفة. معناها أعطيتك اليوم من هذا الحائط قدر خمسة أوسق، وأعطيتك بكرة من الحائط الآخر قدر أربعة أوسق، وأعطيتك من الحائط الثالث مثلها، في جزء لي أن أشتري منك من كل واحد قدر خمسة أوسق فأقل، لأنها أصبحت لما تعددت الحوائط وتعددت الألفاظ التي أعطيت بها وتعددت الأوقات صارت كعقود مختلفة. هذا هو اللي اختاره ابن يونس. و نعم، وهو قول ابن الكاتب. نعم، وهو اللي مشى عليه خليل اللي قال لا لمن عرى عرايا في حوائط في من كل خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح، أنا على الأرجح عند ابن يونس وهو اختيار ابن الكاتب، مفهوم؟ إذن هما الأقوال ثلاثة. القول يجعل على أنه ولو تعددت الحوائط وتعددت الألفاظ أنه لا يجوز إلا خمسة أوسق. الثاني أنه إذا تعددت الحوائط يجوز مطلقا. الثالث المفصل يقول لا، إذا تعددت الحوائط وتعددت الألفاظ والأوقات يجوز. مفهوم؟ هذا هو مبنى الخلاف فيه. أما أصل جواز العرايا فالأصل فيها ما في الحديث اللي أخرجه مالك واللفظ له والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك الراوي. فالشافعية والحنابلة يقول لا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق، المالكية أجازوها في خمسة أوسق أو فيما دونها، معناها الخلاف لا في خمسة أوسق، ما دون خمسة أوسق جائز عندهم عند الثلاثة، وما فوق خمسة أوسق ممنوع عند الثلاثة، وفي خمسة أوسق بالخلاف أجازه المالكية ومنعه الشافعية والحنابلة. أما الحنفية فيمنعون شراء بيع العرايا مطلقا، قالوا لأنه خلاف الأصول، لأنه بيعوا رطب بيابس وهو لا يجوز.
والحديث
والله ما ندري هل ما بلغهم أو عندهم عارض يرفقون القاعدة أنهم إنهم إذا بوحثوا يجدون مخرجا.
أما العقود
اللي ما فيها تناسب مثل البيع والإشارة في الاجتماع.
الشيخ أدلة المانعين مثل المالكية
أدلة ملكنا هل هو عقد واحد فيكون متنافيا؟ معناها أنت تجمع بين الصرف والبيع. الصرف أصلا يجوز فيه التأخير، لا يجوز فيه التأخير، والبيع يجوز فيه التأخير. إذا قلنا عقد واحد فكأنك صارفت بتأخير. كأنه يجعلناه مثل جزئه فكأنك صارفت بتأخير.
التفاضل
كان في الجنس الواحد مراطل ما يصرف.
وهذاك من مسألة الإجارة المنتهية والتمليك.
يمشي على يكون الواحد يدخله بورطة ما يلزم. يجوز أن نوع منه ليس كل الغرض. يجوز أنه عبد غير معين. يجوز مثلا بمهل ولا يجوز مثلا بمهل لكن ما قضاه حكم ما يسرع عند عارف القيام عندهم في انتباع الجهلي كشورة وكصداق منه اللي هو المهر. يجوز بالمهر بشورة أو بصداق مثل أو بعبيده ولذلك جات لك حتى فوق بذلك المهر
الشيخ مثلا لو في بعض البلدان حكومة توزع شقق على المواطنين ويدفع صاحب الشقة هذا المواطن مثلا ثلث المبلغ والثلث هبة عند الحكومة وثلث قرض من الحكومة لكن الحكومة تشترط شرطا أنك حتى لو استوفيت المبلغ بعض الناس عندهم يسر في المال فلا يقترب من الحكومة يدفع الثلث والثلثين وثلث يشترطون 10 سنوات لا يبيع شقته إلا بعد 10 سنوات
من باب المصالح العامة باب دخول في المصالح العامة نوع المصالح المرسلة إنه التنظيم ولي الأمر الأمور الجائزة إذا كانت فيها مصلحة.
لو أن شخصا اشترى أو باع قبل 10 سنوات
وأنا أعتقد أنه ما بينه وبين الله جائز لأنه هذه الأشياء اللي تمنع الأمور العامة مثلا إذا تحقق الشخص لا يترتب عليها فساد ما يترتب شيء.
إذا ترتب عليها ضرر
لا يجوز.